بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الزهد في باب ما جاء في الحب في الله، قال: ذكر الحديث الثاني، قال: حدثنا الأنصاري، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل كان قلبه معلقا بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وتفرقا، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهكذا روي هذا الحديث عن مالك بن أنس من غير وجه مثل هذا وشك فيه، وقال عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد، وعبيد الله بن عمر رواه عن خبيب بن عبد الرحمن ولم يشك فيه، يقول: عن أبي هريرة. قال: حدثنا سوار بن عبد الله العنبري ومحمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر قال: حدثني خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو حديث مالك بن أنس بمعناه، إلا أنه قال: كان قلبه معلقا بالمساجد، وقال: ذات منصب وجمال. هذا حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وقد مر الكلام على هذا الحديث في الدرس الماضي، وبقي منه السابع الذي هو الرجل الذي تصدق لصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والمقصود من ذلك أن السابع من هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الرجل الذي تصدق بصدقة فأخفاها وبالغ في إخفائها حتى أن الشمال لا تعلم ما أنفقته اليمين، وهذا مبالغة في شدة إخفائها. ومن المعلوم أن إخفاء الصدقة أحيانا يكون له اعتبار ويكون له ويكون أفضل، وأحيانا يكون الإظهار أفضل، فيكون الإخفاء أظهر أولى في ما إذا لم يترتب على الإظهار المصلحة. أما إذا ترتب على الإظهار المصلحة فكان يقتدى به، كما في قصة الرجل الذي لما حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الصدقة جاء رجل ومعه سرة تكاد يده تعجز عنها أو عجزت عنها ووضعها، فتتابع الناس بعد ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده. فهذا في مثل هذه الحال وفي مثل هذه الصورة، لأن يكون المتصدق اقتدى به فإن الإظهار يكون أولى، وفي غير ذلك إذا لم يكن هناك اقتداء فإن الإخفاء يكون أولى. وما جاء في الحديث من ذكر الرجل رجل كذا ورجل كذا، المقصود بذلك ليس له مفهوم من ناحية أن المرأة تختلف عن الرجل، بل النساء مثل الرجال في جميع الأحكام، إلا إذا جاءت أن يخص الرجال عن النساء أو يخص النساء عن الرجال، فعند ذلك يختص الحكم بمن أنيط به. أما إذا لم يكن الأمر مختصا فإن الرجل لا مفهوم له، ومعنى ذلك أن المرأة مثل الرجل. ولهذا يأتي كثيرا في الأحاديث ذكر الأحكام مضافة للرجال، وإن كان الحكم يشمل الرجال والنساء، لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال كما جاء في الحديث: لا تتقدم رمضان لصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم، وكذلك المرأة: من وجد متاعه عند رجل قد أفلس وحقه من الغرماء، وكذلك المرأة. وهكذا هنا ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينها, كذلك المرأة إذا تصدقت بصدقة وأخفتها حتى لا تعلم شمالها ما تنفق يمينها. فإن الحكم واحد ولا فرق في مثل هذا بين الرجال والنساء. نعم.
لكن في رجل قلبه معلق في المساجد.
لا, الرجل معلق في المساجد هذا يخص بالرجال, لأنهم هم الذين تجدوا على صلاة الجماعة, وهم أما النساء فبيوتهن فصلاتهن في البيوت أفضل. ولكن الشيء الذي هو من خصائص الرجال الذي هو ليس من خصائص الرجال كالصدقة, صدقة هذه ليست مختصة بالرجال بل النساء مثل الرجال في الحكم. فأما الرجل معلق المسألة هذا من خصائص الرجال لأن هم تلزمهم الجماعة, والنساء لا تجب عليهن الجماعة بل صلاتهن في البيوت أفضل لهن من صلاتهن في المساجد.
قال حدثنا الأنصاري
ورجلان تحابا في الله, هذا لا فرق بين الرجال والنساء, امرأتان تحابتا في الله لا فرق بين رجلين وامرأتين. نعم.
قال حدثنا الأنصاري
هو إسحاق بن موسى وهو
ثقة أخرج مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن
معن بن عيسى ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن مالك
بن أنس بن مجر الهجرة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن خبيب بن عبد الرحمن
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب. عن حفص بن عاصم
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد.
أبو هريرة وأبو سعيد رضي الله تعالى عنهما اشتهر بكل منهما بكنيته, وهما من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث هو عن أبي هريرة لأنه جاء من بعض الطرق بدون شك. وكما أسلفت في الدرس الماضي حصول الشك بين الصحابة لا يؤثر هل هو هذا أو هذا, وكذلك حصول الشك بين غيرهم إذا كان ثقتين سواء يكون هذا أو هذا, وإنما الإشكال والمحذور فيما إذا كان أحد المشكوك فيهما ثقة والثاني ضعيف, لأنه يحتمل أن يكون الضعيف.
قوله سبعة سنة.
نعم.
له مفهوم.
جاء حديث تدل على أن هناك أصناف من الناس يظلهم الله تعالى فظله غير هؤلاء, فعلى هذا لا يكون له مفهوم. لا, ليس له مفهوم.
قال حدثنا سوار بن عبد الله العنبري.
سوار هو
ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
ومحمد بن المثنى
هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن سعيد
هو القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله بن عمر
وهو العمري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة.
نعم.
بعد ذلك في الكلام لا علاقة له. قال أبو عيسى حديث المقدام حديث حسن صحيح غريب.
هناك حديث سقط من النسخة هذه وهم الجمل في بقية النسخ, يعني بعد هذا الحديث وقبل هذه الجملة حديث المقدام سقط من هذه النسخة ولكنه موجود في النسخ الأخرى.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إعلام الحب. قال حدثنا ابن دار قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان قال أخبرنا ثور بن يزيد عن حبيب بن عبيد عن المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه إياه. قال وفي الباب عن أبي ذر وأنس رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث المقدام حديث حسن صحيح غريب. والمقدام يكنى أبا كريمة.
ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة هي باب في إعلام الحب يعني الإعلام بالحب. وهذه الترجمة مع الحديث وسقطت من النسخ التي بين أيدينا, والنسخ الأخرى فيها هذا فيها إثبات هذا الذي سقط هنا, وأيضا هو موجود في تحت الأشراف, أيضا في تحت الأشراف الحديث موجود وهو ساقط من هذه النسخة. والمقصود قوله إعلام الحب أي الإعلام بالحب, الإنسان إذا أحب إنسان يعلمه بأنه يحبه, لأن هذا يكون أشد في الصلة وأقوى في المودة والمحبة فيما بينهما. فإذا أحب شخصا لله وأخبره بأنه يحبه فإن هذا يكون فيه زيادة الصلة وقوة وحصول القوة الرابطة التي تربط بينهما وهي الحب في الله عز وجل. فقد ورد أبو عيسى حديث المقدام مع أبي كلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا
أحب أحدكم أخاه فليعلمه إياه,
إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه إياه, أي يعلمه حبه إياه, يعلمه حبه إياه, أي المحب يخبر من يحبه في الله أنه يحبه في الله, يخبر من يحبه في الله بأنه يحبه في الله. وهذا كما هو واضح فيه طيبة, لا شك أن فيه الصلة هي الرابطة والمودة والألفة التي تكون بين هذين المتحبين في الله عز وجل. نعم.
قال حدثنا بندار
هو محمد بن بشار يقرأ خلال قبل في السكة,
عن يحيى بن سعيد عن ثور بن يزيد,
ثور بن يزيد ثقة أخرج له
البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن حبيب بن عبيد
وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن المقداد بن معدي كرب
أخرج له
البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
وفي الباب عن أبي ذر وأنس,
أبي ذر جندب بن جناد أخرج أصحابه في الستة, وأنس رضي الله عنه أحد السبع المكرمين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى هكذا يكنى أبا كريمة,
ما أدري ربطها كيف التقريب, ما ربطها كريمة ولا كريمة ما أدري.
لم يضبطها ما ضبط الكني تركها مهملة
أي دون ما ذكر ضبطها بالحروف
ولا بالحروف. الكنى قال أبو كريمة بفتح أوله هو المقدام.
نعم.
قال حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عمران بن مسلم القصير عن سعيد بن سلمان عن يزيد بن نعامة الضبي.
نعامة. نعم نعم. لأن ربطها الشارح أو في التقريب شوف. من ذي؟ ضم النون في التقريب أو في الشرح شوف. من ذي ربطها؟
يقول المبارك فوري كذا ضبطه صاحب مجمع البحار والمغني, وأما في التقريب فما ذكر
ضبطها بالضم
التقريب ما في شيء
لكن ضبطها بالضم.
نعم.
نعم.
عن يزيد بن نعامة الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو فإنه أوصل للمودة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه, ولا نعرف ليزيد بن نعامة سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم, ويروى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح إسناده.
ثم ورد هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب أحدكم إذا
آخر رجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه.
إذا آخر رجل الرجل آخاه يعني أورده هنا على اعتبار أنها محبة في الله عز وجل، وأن الإنسان إذا أخبر بأنه يحبه بأنه يسأله عن اسمه واسم أبيه ومن أين هو، ويحتمل أن يكون أنه على المؤاخاة إذا كان حصل يعني بين اثنين مؤاخاة فإنه يكون على معرفة بهذا الشخص الذي يريد أن يؤاخيه وهنا أورده على اعتبار أنه في باب الحب في الله، وأن الإنسان إذا أحب إنسان فإن كل واحد منهما يكون عارفا بالآخر، ويكون ذلك أقوى في الصلة فيما بينهما. لكن الحديث فيه ضعف من جهتين، من جهة ابن نعامة ومن جهة تلميذه، فإن كل منهما مقبول. وابن نعامة قال الحافظ تقريبا لم يثبت له صحبة وهو مقبول، وتلميذه أيضا مقبول، فإذا الإسناد هو من حيث الإسناد غير ثابت وغير صحيح. نعم.
قال حدثنا هناد
بن السري أبي السري ثقة خرج البخاري في خلق أصحاب العباد ومسلم أصحاب السنن،
وقتيبة
بن سعيد ثقة خرج أصحاب الكتب،
الحاتم بن إسماعيل صدوق يهم خرج أصحاب الكتب، عن عمران بن مسلم القصير
وهو
صدوق ربما وهم خرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه، عن سعيد بن سلمان
وهو مقبول أخرج له
الترمذي، عن يزيد بن نعامة
وهو مقبول
وجهه الترمذي. يقول القول عند التعارف أخوكم في الله أو محبكم في الله،
إذا كان أخوكم في الله هذه ما فيها إشكال، لكن محبكم في الله يعني هذه إنما تكون لمن عنده ما يقتضي أن يكون قد أحبه في الله. ولكن يمكن في المعنى العام أن المسلمين أن كل مسلم يحب في الله لإسلامه، ولكن المحبة التي هي من أجل قوة الإيمان ومن أجل الالتزام والاستقامة على أمر الله وهي المحبة الخاصة هذه ما تكون لكل أحد. فإذا قال محبكم في الله على اعتبار أنه يحب المسلمين في الله ومن أجل الله عموما فهذا لا بأس به، وأما إذا أريد محبة زائدة عن قوة الإسلام فإن هذه لا تكون إلا إذا وجد ما يقتضيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية المدحة والمداحين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد عن أبي معمر قال: قام رجل فأثنى على أمير من الأمراء فجعل المقداد رضي الله عنه يحثو في وجهه التراب، وقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب. قال: وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روى زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس عن المقداد، وحديث مجاهد عن أبي معمر أصح، وأبو معمر اسمه عبد الله بن سخبرة، والمقداد بن الأسود هو المقداد بن عمرو الكندي ويكنى أبا معبد، وإنما نسب إلى الأسود بن عبد يغوث لأنه كان قد تبناه وهو صغير. قال حدثنا محمد بن عثمان الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سالم الخياط عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نحثو في أفواه المداحين التراب. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث أبي هريرة.
ثم أرد باب في المدحة والمداحين. المدح يكون سائغا إذا لم يترتب عليه مضرة واغترار الممدوح وإعجابه بنفسه, أو أنه مدح في غير محله لأن يكون فيه غير مطابق للواقع, لأن يكون فيه تملق ويكون فيه كذب في نسبة ما يمدحه به إليه يمدحه به, فإنه إذا كان فإن هذا لا يجوز. أما إذا كان المدح لما يترتب عليه من المصلحة وهي التشجيع والكلام إنما هو بحق وليس فيه مجاوزة للحد وإضافة شيء إليه, ولا يترتب على المدح إعجاب واغترار, فإن ذلك لا بأس به, لا بأس بالمدح إذا كان بهذه الطريقة. وعلى هذا يحمل ما جاء من المدح في كونه بحق وليس بباطل, وكونه لا يترتب عليه مضرة وهي الاغترار, ويترتب عليه مصلحة وهي التشجيع أو الاقتداء, فإن هذا لا بأس به. ولكن المدح إذا كان ليس على وجه صحيح فإن هذا هو المذموم. وقد أورد أبو عيسى حديث المقداد بن أسد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم أو أمرنا
له سبب.
نعم.
قام رجل فأثنى على أمير من الأمراء.
قام رجل فأثنى على أمير من الأمراء, لا أدري هل هذا الثناء بوجود الأمير أو بغيبة الأمير, وغالبا يكون في غيبة الأمير, غالبا يكون في غيبة الأمير, وأنه أثنى عليه فجعل المقداد يحصل في وجهه التراب. والذي يبدو يظهر المقصود بوجهه يعني إلى جهته, ما هو معنى أنه يرسل التراب إلى وجهه يعني عينه في التراب, فإن هذا لا شك أنه فيه مضرة في الإنسان, لكن يكفيه عيبا ويكفيه سوءا أن يحتى عليه التراب إلى جهته. فالذي يبدو يظهر أنه في وجهه أنه إلى جهته, ليس المقصود بذلك أنه أخذ التراب ورماه على وجهه ويعني أدخله في عينيه وفي أنفه وفي فمه, فالذي يبدو ويظهر أنه رماه إلى جهته, وهذا لا شك أن فيه إهانة له وفيه تأديب وفيه إساءة وفيه بيان أنه أن ما قال أن لا يصلح, لأنه جاءت السنة بحصول بأن يفعل مثل هذا الفعل بحق من يمدح. فقال أو قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر,
فجعل المقدار يحثو في وجهه التراب وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب.
نعم, أمرنا أن نحثو في وجوه المداحين التراب. و ايش بعدين؟
حديث أبي هريرة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في أفواه,
في أفواه المداحين التراب, هنا في أفواه. ومما قيل في معنى الحديث أن المقصود به الخيبة, وأن من يمدح يعني لا يحصل شيئا ولا يعطى شيئا من أجل مدحه, بل يعامل بنقيض قصده, وهو أنه قد يكون مدح ليحصل شيئا فصارت النتيجة أنه لا يحصل شيئا, فيكون ذلك سببا في عدم إقدامه على مثل هذا العمل, لا سيما إذا كان المدح لأمير أو لكبير من أجل الاستجداء ومن أجل طلب شيء, فإذا منع ولم يعطى يجعله في المستقبل لا يفعل. لكن الأصل أنه يحمل الحديث على ظاهره, وأنه ليس مقصوده مجرد الخيبة, وأنه يخيب وأنه لا يعطى شيء ولا يعطى شيء من المال, وكأنه أعطي التراب بدل المال. حمله على ظاهره مثل ما فعل المقداد رضي الله عنه, وأنه فهم ذلك بأنه نفس التراب, وأنه يحتى على 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 على, على من مدح, هو الأظهر وهو الأصل, الأصل حقيقة ولا يصار إلى غيرها.
قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي.
عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن حبيب بن أبي ثابت.
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن مجاهد.
مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي معمر.
أبي معمر هو عبد الله بن سخبرة وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن المقداد.
المقداد بن الأسود رضي الله عنه أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
وروى زائدة.
زائدة بن قدامة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن يزيد بن أبي زياد.
وهو ضعيف أخرج له.
قال تعليقا مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن مجاهد عن ابن عباس.
نعم. ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد الأربعة واحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن عثمان الكوفي.
هو
ثقة في البخاري وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبيد الله بن موسى.
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سالم الخيار.
هو
صدوق سيء الحفظ والترمذي وابن ماجه. عن الحسن.
الحسن بن أبي الحسن وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وفي تدريس الحسن وفي تدريس الحسن ولكن الحديث الأول شاهد له حديث المقداد بن الأسود.
يقول الأخ أورد الذهبي في السير هذا الأثر عن المقداد وقال إن هذا بحضرة عثمان رضي الله عنه.
إيش؟
أورد الذهبي في السير هذا الأثر عن المقداد وقال إنه كان بحضرة عثمان رضي الله عنه.
ما أدري أنا يعني صحته وعلى يعني إذا صح فإنه يكون بحضرة الأمير.
يقول هل يدخل في ذلك مدح الزوجة؟
لا يعني مدح الزوجة يعني من أجل من أجل تمام المودة يعني جاء في الحديث أن هذا مما استثني بأن يقول فيها يعني الكذب وأن يحصل الكذب المباح الذي يكون في تعريض يعني في 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 في, 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 في الشيء الذي يقوي المودة يعني بينهما. فإذا مدحها وأثنى عليها معلوم أن 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 أن, أن هذا سائر في حق المرأة كون يمدحها. حتى ولو كانت يعني ليست كاملة وليست يعني كما ينبغي بل يذكر فيها شيء يعني يشجعها ويجعلها تنشط وتقوى على أو تقدم على ما فيه الفائدة والمصلحة الزوجية بين الزوجين لا بأس بذلك.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صحبة المؤمن. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال حدثني سالم بن غيلان أن الوليد بن قيس التجيبي أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال سالم أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن إنما نعرفه من هذا الوجه.
ثم أرد هذا الحديث صلاة المؤمن أي أن الإنسان يصحب مؤمنا والمؤمن كما هو معلوم أكمل من المسلم وهو أعلى درجة من المسلم ومعلوم أن الدرجات يعني إسلام وإيمان وإحسان وبعضها أعلى من بعض والمسلم يطلق على كل من دخل في الإسلام والمؤمن يطلق على من قوي إيمانه ولهذا جاء في القرآن قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. الإسلام هو أنزل درجة كل من دخل في الإسلام قل مسلم لكن ما يقال لكل من دخل في الإسلام أنه مؤمن لأن المؤمن يدل على الكمال في الإيمان. ففيه مصاحبة من يكون مؤمنا وهو الذي عنده قوة إيمان لأن هذا يؤثر على من يصاحبه كما هو معلوم المرء على دين خليله فلينظر من يخالل كما مر بنا الحديث. ومعنى ذلك أن الخليل والصاحب إذا كان صالحا وكان تقيا أن له تأثير على من صاحبه وخالله وإذا كان بخلاف ذلك لا شك له تأثير. وأوضح دليل على ذلك حديث حديث المثل الذي ضربه من صنع الجلس الصالح وجلس السوء، الجليس الصالح فائدته محققة قلت أو كثرت، والجليس السوء مضرته محققة قلت أو كثرت، مضرته محققة قلت أو كثرت. جليس الصالح مثل حامل المسك أقل أحواله أن يشم ريحا طيبة، والجليس السوء مثل نافخ الكير أقل أحواله أن يشم ريح خبيثة. إذا ما حصل شيء أعلى من الريح الطيبة ومن الريح الخبيثة، إذا ما حصل أعلى منه هذا أقل شيء يحصل. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي. المقصود من ذلك أن الإنسان يكون إطعامه ويكون من يدعوه لإطعامه يكون طيبا ويكون صالحا ويكون تقيا، لأنه بذلك يكون معناه أنه اتصاله وعلاقته إنما هي بالأتقياء، إنما هي بالأتقياء. ولا يكون طعامك إلا تقي. شوف إشكال الشارع فيه ذكر يعني أكثر من معنى.
قال لا تطعمك إلا تقي أي متورع يصرف قوة الطعام إلى عبادة الله. والنهي وإن نسب إلى التقي ففي الحقيقة مسند إلى صاحب الطعام، فهو من قبيل لا أرينك هاهنا، فالمعنى لا تطعم طعامك إلا تقيا. قال خطابي هذا إنما جاء في طعام الدعوة دون طعام الحاجة، وذلك أنه تعالى قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ومعلوم أن أسراهم كانوا كفارا غير مؤمنين ولا أتقياء، وإنما حذر من صحبة من ليس بتقي وزجر عن مخالطته ومؤاكلته، فإن المطاعمة توقع الألفة والمودة في القلوب. وقال الطيبي ولا يأكل نهي لغير التقي أن يأكل طعامه، والمراد نهيه عن أن يتعرض لما لا يأكل التقي طعامه من كسب الحرام. والمراد نهيه عن أن يتعرض لما لا يأكل التقي طعامه من كسب الحرام وتعاطي ما ينفر عنه التقي. فالمعنى لا تصاحب إلا مطيعا ولا تخالل إلا تقيا.
يقول أن المقصود به طعام الدعوة، يعني كل إنسان يدعو. وأما طعام الحاجة فإن الإنسان يعطي المحتاج ولو كان غير تقي، بل ولو كان كافرا، عندما يكون هناك ضرورة وحاجة تدعو إلى ذلك فإنه يطعم. ولكن المقصود هو الدعوة، يعني كل إنسان يدعو إنسان. وإذا كان أيضا دعا إنسانا وهو غير تقي وعنده نقص وعنده خلل من أجل أن يعني ينصحه، ومن أجل أن يبين له، أو من أجل أن يجلبه إلى أن يبتعد عن الأشرار وأن يراقبه في صفة الأخيار، فهذا أيضا له وجه.
قال حدثنا سويد بن نصر
هو المروزي ثقة أخرجه أخرج الترمذي والنسائي.
عن ابن المبارك
هو المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حيوة بن شريح
هو المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سالم بن غيلان
هو
ليس به بأس.
نعم.
أبو داود الترمذي والنسائي. عن الوليد بن قيس التجيبي
وهو
مقبول، وجه البخاري في خلق أفعال العباد، وأبو داود الترمذي.
نعم.
عن أبي سعيد الخدري
مرة ذكر. نعم.
قال سالم أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد
أو أبي الهيثم، والهيثم هو
ثقة رجل البخاري المفرد وأصحاب السنن.
يعني أنه رواه بواسطة وبغير واسطة، يعني طريقان. يعني شك هل هو كذا أو كذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصبر على البلاء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
ثم رضي أبو عيسى بابه في الصبر على البلاء. المسلم يكون شاكرا عند النعماء فصابرا على البأساء وعلى البلاء. وقد جاء حديث كثيرة تدل على فضل من ابتلي وصبر، وأن كل شيء يحصل للإنسان مما فيه مضرة عليه إذا صبر واحتسب فإن له الأجر، كما جاء في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن كل أمره له خير، إن أصابته سراء شكر فصار خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. فالبلاء إذا أصاب الإنسان وصبر واحتسب يكون في تكثير السيئات، يكون في تكثير السيئات وحط الخطايا. وقد أورد أبو عيسى أحاديث منها هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا.
إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. إذا كان حصل من له ذنب، حصل له ذنوب وعقب عليها في الدنيا، فيكون حصل الجزاء، يكون حصل أي جزاء في الدنيا فلا يعاقب عليه بالآخرة، ولقي جزاء وحصل جزاء. وهذا مثل ما جاء في الحديث أن الحدود كفارات، الإنسان إذا أقيم عليه، إذا أصاب ذنبا لو حد وأقيم عليه كان كفارة له، لا يؤخذ عليه في الآخرة، لا يؤاخذ عليه في الآخرة، لأنه جبر، لأن الحد يجبر النقص ويجبر الخلل الذي قد حصل. فكذلك الإنسان الذي يحصل له مصائب تكفر بها ذنوبه وتكفر بها خطاياه، وإذا أراد الله لعبده خلاف ذلك وإذا أراد
لعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة.
أمسك عليه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، أي أنه ما حصل شيء، ما حصل شيء يكفره، وما حصل مصائب يصبر عليها فتكفر ذلك الذنب، بل تؤخر له العقوبة وتؤجل له العقوبة في الدار الآخرة، لأنه ما حصل، ما عجلت العقوبة في الدنيا بل أخرت له في الآخرة. ومعلوم أن كل ما يحصل في الآخرة من الذنوب والمعاصي لا يقال أن العذاب محقق لكل من عليه ذنب إذا لم يعجل له، بل هي تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحب الذنب وصاحب الجرم وتجاوز عنه فلا يعذب عليه، وإن شاء عذبه. لكن هذا الذي جاء في الحديث فيه أن من الذنوب ما يحصل لها تطهير وتكثير في هذه الحياة الدنيا بالمصائب التي تصيب الإنسان ويصبر عليها ويحصل الأجر بسببها وحتى الخطايا بسببها، ومن الناس من لا يحصل له ذلك فتؤخر عقوبته، ولكن أمره إلى الله عز وجل، لأن كل ذنب من دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه وإن شاء عذبه، وإذا عذبه فإنه لا يخلد في النار، بل لابد أن يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم إلى الخروج منها.
وبهذا الإسناد قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء.
إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا
أحب
قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فالمصيبة كلما عظمت كلما صبر الإنسان واحتسب يكون أعظم له أجرا عند الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يبتلي، فمن الناس من يصبر ويحتسب ويرجو الثواب، ومنهم من يجزع ومنهم من يتسخط على القضاء والقدر وذاك يحصل أجرا وهذا يحصل ضررا.
قال حدثنا قتيبة عن الليث
الليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن يزيد بن أبي حبيب
وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن سعد بن سنان
وهو
صدوق له أفراد عن البخاري المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن أنس قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل يقول قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم في حديث عائشة في مرض الرسول صلى الله عليه وسلم وأن مرضه شديد وذلك فيه زيادة لعظم أجره وثوابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت الوجع أي المرض في أحد مثل ما رأيت في رسول الله
أشد منه
على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما رأت أحدا أصيب بمرض أشد مما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه زيادة لثوابه وأجره وعلو درجته وقد رفع الله درجته وأعلى ذكره وله المنزلة العليا التي لا يدانيه فيها أحد ولا يقاربه أحد صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه. والله تعالى يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقم وبالأمراض. وقد حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حصل له المرض واشتد به المرض وفي ذلك زيادة في ثوابه وعلو درجته عند الله سبحانه وتعالى.
قال حدثنا محمد بن غيلان
ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا أبا داود.
عن أبي داود
أبو داود الطيالسي ثقة أخرج البخاري تعليقا عن مسلم وأصحاب السنة.
عن شعبة
شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش
والأعمش سليمان المهران الكاهلي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي وائل
أبو وائل شقيق بن سلمة وهو ثقة محضرا أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عائشة
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن مهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي هريرة وأخت حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.
ثم أورد أبو عيسى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال من أشد الناس، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام من أشد الناس بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وذلك كما مر أن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله رضا ومن سخط فله السخط. الحديث الذي مر أن عائشة رضي الله عنها ما رأت يعني أحدا أشد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرض الذي قد حصل له، وذلك لما يحصل فيه من تكفير السيئات وحتى الخطايا. ولهذا جاء في آخر هذا الحديث أنه قال حتى أن الإنسان يمشي وليس عليه خطيئة. إيش قال في آخره؟ قال حتى
فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة.
نعم، لأنه كفر عنه بسبب البلاء الذي حصل له واشتد عليه أو طال أيضا يجعله يمشي وليس عليه خطيئة، أي كفرت عنه خطاياه بسبب هذه المصائب وهذا البلاء الذي حصل له. نعم.
قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة.
حماد بن زيد ثقة أخرج أصحابه في الستة. وعاصم بن بهدلة هو ابن أبي المجود صدوق له أوهام أخرجها أصحاب كتب الستة ورواية الصحيحين مقرون.
عن مصعب بن سعد
أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن
أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرجها أصحاب كتب الستة. بل إن العشرة المبشرين بالجنة كما ذكرت سابقا أن كلهم خرجوا من أصحاب كتب الستة.
وفي الباب عن أبي هريرة وأخت حذيفة بن اليمان
اسمها فاطمة خرج حديثها
أبو داود والنسائي. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم أورد هذا الحديث ما يزال البلاء في المؤمن أو المؤمنة في نفسه أو ولده أو ماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. يعني أن البلاء إذا حصل سواء في نفسه أو في ولده أو في ماله المصائب في أي حالة حصلت له نقص في ماله نقص في ضررا في نفسه ضررا لأولاده فقد لأولاده كل ذلك إذا حصل له وصبر يكون من أسباب تكفير الخطايا ورفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى
هو
ثقة مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن يزيد بن زريع
هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن عمرو
هو صدوق أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذهاب البصر. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا أبو بلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يقول إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. قال وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن أرقم رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وأبو بلال اسمه هلال. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يقول الله عز وجل من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. قال وفي الباب عن عرباض بن سارية رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم قال أبو عيسى رحمه الله باب في
ذهاب البصر.
في ذهاب البصر لأن هذا من جملة الأشياء التي تحصل لأن البلاء والأضرار التي تحصل بعد ما ذكر العموم ذكر شيئا خاصا وهو حصول المصيبة وحصول الضرر بفقد البصر وأن الله عز وجل يثيب من حصل له ذلك وصبر يثيبه على ذلك الجنة. الحديث الأول من ابتلي بكريمتيه كريمتيه
إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة.
إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء إلا الجنة. كريمتيه يعني عينيه لأنهما كريمتان عنده وعزيزتان عليه وهما غاليتان عنده فإذا فقدهما فقد شيئا عظيما وشيئا مهما لأنه كان لا يحتاج إلى غيره فصار يحتاج إلى غيره لسبب الفقد للبصر ولكنه مع الصبر والاحتساب يثيبه الله عز وجل بأن يدخله الجنة ويجازيه على ذلك يدخل الجنة. وكذلك الحديث الآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه من صبر
من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة.
وهنا قال حبيبتيه لأنهما محبوبتان محبوبتان عند الإنسان وهي من أحب الأشياء عند الإنسان نعمة البصر الذي به يرى الأشياء يرى ما يسر فيفرح ويرى ما يسوء فيكره إذا حصلت رؤية الشيء الذي يسوء من غير أن يكون أراد ذلك. أما الأمور المحرمة لا يجب الإنسان أن ينظر إليها كالنظر إلى النساء فإن ذلك لا يحصل لا, لا, لا يجوز له, وإذا حصل منه فإنه يأثم. ولكن إذا رأى أشياء مكروهة وأشياء كرهها أو يشكرها فإنه يفتج بفقد البصر الرؤية إلى ما يسر وإلى ما يسوء. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي
هو
ثقة أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عبد العزيز بن مسلم
هو
ثقة رب إبراهيم أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
نعم.
عن أبي ظلال
واسمه هلال بن أبي هلال وهو مقبول
ضعيف
وهو ضعيف أخرج له.
قال تعليقا والترمذي.
نعم.
عن أنس بن مالك
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه
وسلم وفي الباب
نعم والحديث هذا فيه الرجل ضعيف ولكنه بمعنى الحديث الذي بعده بمعنى الحديث الذي بعده الذي هو صحيح ليس فيه من هو ضعيف. نعم.
وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن أرقم.
زيد بن أرقم أخرج أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا عبد بن غيلان عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح.
أبو صالح وذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
وفي الباب عن عباد بن سارية.
وأخرج له أصحاب السمان.
نعم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي ويوسف بن موسى القطان البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن مغرى أبو زهير عن الأعمش عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قربت في الدنيا بالمقاريض. وهذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن الأعمش عن طلحة بن المصرف عن مسروق قوله شيئا من هذا.
ثم أورد أبو عيسى باب وهو بدون ترجمة وهو يعني يتعلق بما تقدم الباب الذي قبل هذا الذي قبله الذي هو الصبر على البلاء. يقول فيه أنه يود أهل العافية أي الذين كانوا في الدنيا في عافية ما حصل لهم مصاعب وما حصل لهم أضرار أن جلودهم قرغت للمقاريض لما يرون من كثرة الثواب لأولئك الذين صبروا واحتسبوا كفرت خطاياهم وجوزوا على ذلك الجزاء العظيم. يود أصحاب العافية أنهم كانوا في الدنيا قربت جلودهم بالمقاريض لما يرون من حصول الثواب وحصول الأجر لأولئك الذين ابتلوا في هذه الحياة الدنيا.
قال حدثنا محمد بن حميد الرازي
هو ضعيف أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
ويوسف ابن موسى القطان
هو
صدوق أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي.
نعم.
وابن ماجه.
نعم.
عن عبد الرحمن بن مغرى.
عبد الرحمن مغرى هو
صدوق أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن. عن الأعمش عن أبي الزبير
في رواية عن الأعمش فيها ضعف. نعم. عن أبي الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة وهو يروي عن جابر رضي الله تعالى عنه وهو من السبع المكثرين. ورواية أبي الزبير عن جابر فيها كلام. نعم.
وقد روى بعضهم هذا الحديث عن الأعمش عن طلحة بن مصرف.
طلحة بن مصرف ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن مسروق
هو ابن الأجدع ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
قوله شيئا من هذا.
قوله يعني من قوله من قول مسروق. نعم.
قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أحد يموت إلا ندم. قالوا وما ندامته؟ قالوا وما ندامته يا رسول الله؟ قال إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد وإن كان مسيئا ندم ألا يكون نزع. قال أبو عيسى هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه. ويحيى بن عبيد الله قد تكلم فيه شعبة وهو يحيى بن عبيد الله بن موهب مدني.
ثم رجع أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما من
أحد يموت
إلا وقد
لا ندم
إلا ندم. قال وكيف يندم؟ قال إن كان محسنا يندم ألا يكون الزاد وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون نزع, يعني أقلع وترك ذلك الذنب الذي وقع فيه والذي يستحق عليه العقوبة. فما من مسلم أو ما من أحد يموت إلا ويندم, والندم للمحسن أن لا يكون ازداد إحسانا, والمسيء أن لا يكون رجع ونزع وأقلع عن الشيء الذي حصل منه. والحديث في إسناده يحيى بن عبيد الله هو متروك.
قال حدثنا سويد بن نصر عن ابن المبارك عن يحيى بن عبيد الله
هو متروك أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبيه
وهو مقبول
أخرجه البخاري في المفرد وابو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا سويد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضأن من اللين ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل أبي يغترون أم علي يجترئون فذي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا.
نعم. هذا الحديث.
نعم.
ما في كلام؟
لا.
ثم ورد وليس هذا الحديث في هذه الترجمة باب بدون ترجمة. ورد في هذا الحديث أنه يأتي في آخر الزمان أناس يختلون الدنيا بالدين, يختلونها أي يتوصلون إليها بالدين, والختل هو التوصل إلى ما يريد الإنسان بخفاء مثل ما يحصل للذي يصيد الصيد فإنه يخفي نفسه ويحاول إخفاء نفسه للوصول إلى تحقيق ما يريد. فهم يحتالون لتحصيل الدنيا بالدين وهمهم الدنيا والتنافس فيها ولو كان ذلك على حساب الدين, ولو كان ذلك بإخلال في الدين, المهم أن تحصل الدنيا عند هؤلاء. يختلون الدنيا بالدين إيش؟
يلبسون للناس جلود الضأن من اللين.
يلبسون للناس جلود الضأن من اللين يعني من النعومة, يعني يظهرون المظاهر يتقربون بها إلى الناس ويتوددون بها إلى الناس من اللين, يعني والمقصود من ذلك الصوف والشعر الذي يتخذ من صوف الضأن. إيش بعدين؟
ألسنتهم أحلى من السكر.
هذا بين حالهم وأن ظاهرهم فيه لين مثل ما وصف في قضية جلود الضأن من اللين. قال ألسنتهم أحلى من السكر يعني حلاوة, ولكن قلوبهم مثل قلوب الذئاب, الظاهر يعني جميل والباطن سيء. الظاهر الذي هو يريدون به التوصل إلى الدنيا يكون حلوا ويأتون بالألفاظ التي ترغب وتجعل من يخاطبونه يحقق لهم ما يريدون, ولكن الخفي والذي هو في مقابل في فساد الدين هو هذا الذي يكون في القلوب, أن قلوبهم قلوب الذئاب. قلوب الذئاب معناه قلوبهم منطوية على الشر وقد ضعف فيها الإيمان وضعف اليقين, وهمهم الدنيا وليس همهم الآخرة, بل يقدمون أو يبيعون الآخرة من أجل تحصيل الدنيا, لأنهم لا يفكرون إلا في العاجل ويغفلون عن الآجل. فلما تحبون العاجلة وترون الآخرة.
يقول الله عز وجل أبي يغترون.
أبي يغترون يعني يحصل منهم الاغترار بعفو الله وتجاوز الله وستر الله وهو مطلع على كل شيء ولا يخفى عليه خافية, ومع ذلك يحصل منهم هذا التلون وهذا التقلب وهذا الاحتيال الذي به يتوصلون إلى ما يريدون.
أم علي يجترئون,
أم علي يجترئون, وذلك بكونهم يريدون تحصيل الدنيا بالدين وبالإخلال بالدين.
فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا.
نعم, أنه يؤاخذهم بأن يبتلوا بفتن تجعل الحليم يكون حيران, وعلى هذا فيكون الذنب جر ذنبا وجر ضررا كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالزيغ يترتب عليه الإزاغة, حصول الزيغ يكون من العقوبة عليه الإزاغة, فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.
قال حدثنا سويد عن ابن المبارك عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة,
وهذا هنا في الإسناد الذي مضى وفيه الرجل المتروك وأبوه الذي هو مقبول.
قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا محمد بن عباد قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل قال أخبرنا حمزة بن أبي محمد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله تعالى قال لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر, فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا, فبي يغترون أم علي يجترئون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وهذا مثل الذي قبله, لأن هنا ذكر العسل, ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر, وهو مثل الذي قبله, وفي إسناده رجل ضعيف وهو حمزة بن علي,
حمزة بن أبي محمد,
بن أبي محمد. نعم, الحديث غير صحيح. نعم,
يقول فبي حلفت لأتيحنهم فتنة,
يعني ما أنه أنه يبتليهم بفتنة, يتيح لهم يخرج لهم أو يظهر لهم أو يبتليهم بفتنة تجعل الحليم منهم يكون حيران.
قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي
هو
ثقه ولا أصحاب الكتب إلا النسائي,
وبعده
عن محمد بن عباد
وهو
صدوق يهم غير أصحاب الكتب.
نعم,
لا أبا داود.
نعم,
عن حاتم بن إسماعيل عن حمزة بن أبي محمد,
حاتم إسماعيل هو صدوق
مر صدوق يهم غير أصحاب الكتب.
نعم,
عن حمزة بن أبي محمد
وهو ضعيف
خير الترمذي.
نعم,
عن عبد الله بن دينار
وهو ثقة خرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر,
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة واحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله اعلم, وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
جزاكم الله خيرا, بارك الله فيكم, الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, نفعنا الله بما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. جاءت اوراق كثيره تدعو لكم وتشهدكم ويتشهد الله على محبتكم في الله.
نسال الله عز وجل أن يجعلنا حسن من ظن بنا خيرا, وأن يجعلنا من المتحابين فيه, وأن يوفقنا جميعا لما يرضيه.
يقول السائل هل المقصود لو أن رجلا ذكر الله وتذكر معاصيه فبكى مرة واحدة حصل له هذا الفضل أن يظله الله في ظله, أم تكون هذه عادة له كلما ذكر الله خاليا طابت عيناه؟
إذا كان مع ذلك توبة وإقلاع من الذنوب والمعاصي فهذا هو الذي ينفع, البكاء مع خشية الله إذا كان معه توبة وكان لخشية الله وكان تائبا من جميع الذنوب والمعاصي فإن هذا هو الذي يظله الله في ظله.
لكن البكاء لو حصل مرة واحدة في العمر
إذا كان مع توبة, إذا كان مع توبة فإنه يجب كل ما قبله, ولكن إذا حصل بعده شيء بعد هذه التوبة وبعد هذا البكاء فإن ما وجد شيء ينسخه وما وجد شيء بعد ذلك يخلص منه.
هل الأمر بإعلام الحب في الله للأخ للوجوب فليعلمه؟
هذا ليس الوجوب.
تقول فائدة للحافظ بن حجر كتاب اسمه معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال.
نعم وذكرها الشارح ذكر فيها أبيات أبيات ذكرت يعني في الأشياء الزائدة هذه اللي لكن ما فيها الموجود الكتاب اللي هو موجود لكن وذكر في فتح الباري وكذلك ذكر الشارح هنا وذكر جملة من الأشياء التي وقد نظمت في أبيات أيضا هذا الخصال وما زيد عليها.
ما هو ضابط الحب في الله؟
أن يكون من أجل كون الإنسان مستقيما على أمر الله. أحب إنسان لكونه مستقيما على أمر الله لأن الله لأنه يحب الله ويحب من يحبه الله ويحب ما يحبه الله. فمن كان مستقيما على أمر الله فهو الذي يحبه الله.